أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتهينا إلى هذه النقطة من هذه الآية المباركة في سورة النساء، وهو أنه ما وجه تسمية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنهم أولي أمر. ومن هذه الجهة انتقلنا إلى بحث آخر في القرآن الكريم، وهو أنه الأمر في القرآن الكريم عندما يطلق، هل يراد به الأمر التشريعي فقط أو يراد به الأعم من التشريعي والتكويني؟ اتضح لنا من الاستقراء الناقص لبعض الآيات في البحث السابق أن القرآن الكريم القدر المتيقن يستعمل الأمر في التكوين كما يستعمله في التشريع، فالأمر كالإرادة، فكما أنه في القرآن توجد عندنا إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، كذلك فيما يرتبط بالأمر فإنه يوجد عندنا أمر تكويني ويوجد عندنا أمر تشريعي، ولا أقل لا يوجد أوضح من قوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أو قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا ويتفرع على هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا قوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه متفرعة على هذا، ومن هنا يتضح لنا أن عالم الملكوت مرتبط بعالم الأمر التكويني، لا مرتبط بعالم الأمر التشريعي. أن عالم الملكوت إنما يوجد بالأمر التكويني، وهذا خير شاهد بل وخير دليل على أن عالم الملكوت لا يوجد فيه تدريج بخلاف عالم الخلق، فإنه الموجودات فيه تدريجية. لأن الآية في سورة ياسين تقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالعالم عالم كن فيكون. ماذا يترتب على عالم كن فيكون؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذا يكشف لنا عن أن عالم الملكوت ليس عالما تدريجيا، بل هو مرتبط بعالم الأمر التكويني. وبتعبير القرآن الكريم: العالم عالمان، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق فيه تدريج، وعالم الخلق لا تدريج فيه. عالم الخلق فيه زمان ومكان وسيلان ونفاد، بخلاف عالم الأمر فإنه عالم لا زمان ولا مكان ولا سيلان ولا نفاد له. لهذا قال القرآن الكريم: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن الواضح أن عالم الأمر مرتبط بعالم عند الله لا بعالم ما عندكم. عالم كن فيكون، لا عالم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، حيث يدل على التدريج على أي الأحوال. إذن القرآن الكريم يستعمل الأمر في التكوين كما يستعمله في التشريع. هذه مقدمة واضحة في القرآن الكريم. يبقى عندنا بحث، وهو أن الأمر الموجود عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو عند الإمام بحسب الإصطلاح القرآني، أي أمر هذا؟ هل هو مختص بالأمر التشريعي، أو أنه يشمل الأمر التكويني أيضا؟ هنا لابد أن نرجع إلى القرآن مرة أخرى لنرى بأن القرآن عندما يصف الإمامة في القرآن، الإمامة عموما لا أئمة أهل البيت بالخصوص، عندما يصف الإمامة عموما بالأمر، فهل مراده هو خصوص الأمر التشريعي، أو مراده لا أقل الأعم من التشريعي والتكويني؟ وهذا ما يجرنا إلى البحث، أيضا مرة أخرى في الآيات التي تكلمت عن الإمامة في القرآن الكريم. إذا يتذكر الإخوة، نحن بالأمس قلنا بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في آيتين: الآية الأولى في سورة السجدة، الآية الثانية في سورة الأنبياء. مرارا الإخوة يتذكرون، نحن هذا التسلسل بيناه لهم. آية سورة البقرة جعلت الإمامة لإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم إن إبراهيم طلب الإمامة لذريته، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه فيما عدا الظالمين. ثم القرآن بين أن ذرية إبراهيم تنقسم إلى محسن وظالم لنفسه مبين، فلا تشمل الظالم وإنما تختص بالمحسن كما هو تعبير القرآن. ثم ذكر في سورة السجدة وسورة الأنبياء أنه جعلنا من بني إسرائيل أئمة، وجعلنا منهم أئمة، ولكنه في الموضعين اللذين أشار إليهما القرآن، في أئمة العدل وأئمة الحق في القرآن الكريم، نجد أنه قيد الإمامة فيهم بأمرنا، قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، في سورة السجدة وفي سورة الأنبياء. القرآن الكريم في هاتين الآيتين، أما في سورة الأنبياء قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي الآية 73 من سورة الأنبياء. وكذلك قال تعالى في سورة السجدة الآية 24: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هاتان الآيتان تبينان لنا حقيقة: أولا أن الإمامة وظيفتها الهداية، وليست لها وظيفة أخرى، لأنه قالت: وجعلناهم أئمة يهدون، أو وجعلنا منهم أئمة يهدون. إذن وظيفة الإمامة هي الهداية، هذا أولا. وثانيا أنها قيدت هذه الهداية لابد أن تكون بأمرنا، لا مطلق الهداية، وإلا الأنبياء أيضا ذكر القرآن الكريم لهم وظيفة الهداية، بل غير الأنبياء كما في مؤمن آل فرعون أيضا القرآن ذكر له وظيفة الهداية. ولكن نجد القرآن الكريم أنه عندما يبين وظيفة الأئمة، أئمة الحق، يقيد الهداية بالأمر، ثم لا يقول يهدون بالأمر حتى يمكن أن يحمل على الأمر التشريعي أو التكويني، وإنما تقول يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. فلو سألت القرآن ما هو الأمر الإلهي، نحن لا نجد في القرآن مورد عبر عن الأمر التشريعي إنما أمره، نعم عن الأمر التكويني عبر ماذا؟ إنما أمره. إذن هذه الآية المباركة تقول يهدون بأمرنا، فلو سألنا ما هو الأمر الإلهي يأتي الجواب في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كانت الآية هنا تقول يهدون بالأمر، لعله لقائل أن يقول أن الأمر هنا أعم من الأمر التشريعي، والأمر ماذا؟ التكويني. ولكن الآية لا تقول يهدون بالأمر، وإنما تقول يهدون ماذا؟ يهدون بأمرنا. وأنت عندما تستقرئ القرآن الكريم لا تجد أن القرآن يعبر عن الأمر التشريعي بإنما أمره، وإنما يعبر عن الأمر التكويني بأنه ماذا؟ أمره، يعني أمر الله. طبعا لا يخفى أن الأمر التشريعي أيضا أمر الله، لأنه إن الحكم إلا لله، ولكنه القرآن لا يعبر عن الأمر التشريعي بإنما أمره، وإنما عبر عن الأمر التكويني إنما أمره. إذا نستكشف من هذا الأمر المقيد به وظيفة الإمامة وهداية الإمامة أنه هداية بالأمر التكويني، لا هداية بالأمر ماذا؟ التشريعي. وبه يتميز مقام الإمامة عن مقام النبوة في كل نبي. التفت جيدا، نحن لا نريد أن نقول بأن مقام الإمامة أي إمام هي أفضل من مقام النبوة أي نبي، هذا لا نريد أن ندعي. نريد أن ندعي أن الشخص إذا كان له مقام نبوة ومقام إمامة فمقام إمامته فوق مقام ماذا؟ نبوته، لأن مقام نبوته إنما يهدي بالأمر التشريعي وهو إراءة الطريق كما يعبرون، ومقام إمامته إنما يهدي بالأمر التكويني وهي الإيصال إلى المطلوب. فلهذا تجد الأعلام ميزوا بين قسمين من الهداية، قالوا عندنا هداية وهي إراءة الطريق وهي الهداية التشريعية، وعندنا هداية وهي الإيصال إلى المطلوب بأن يأخذ الإمام يد ذلك المهدي ويوصله إلى الهدف إلى المقصود، وهذه هداية تكوينية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول، طبعا الإخوة بودي يراجعون تفسير هاتين الآيتين في ذيل الآية 73 من سورة الأنبياء من الميزان والآية 24 من سورة السجدة، ولكن ما يقوله هنا في الجزء الأول من الميزان صفحة 272 هكذا يقول: يقول فوصف الإمامة بالهداية وصف تعريف، عرف الإمامة، ما هي وظيفة الإمامة في القرآن؟ الجواب وظيفتها هي الهداية. من هنا إذا يتذكر الإخوة نحن مرارا ذكرنا من أن الإمامة لا ينحصر دورها ومسؤوليتها في القيادة السياسية، دليلنا ماذا كان؟ دليلنا هذه الآية المباركة من أن القيادة السياسية والزعامة السياسية هذه واحدة من مسؤوليات الإمام، فإن أعطي لها مجالا فبها ونعمت، وإن لم يعطى فهناك مسؤوليات وأدوار أخرى، بعضها ظاهرية إن صح التعبير، وبعضها ماذا؟ باطنية، بعضها ملكية وخلقية، بعضها ملكوتية. وتلك الملكوتية بتعبير بعض أساتذتنا المحققين يقول تلك الإمامة الملكوتية لا نصبت في الغدير ولا غصبت في السقيفة. تلك الإمامة الملكوتية ليست قابلة للنصب، بل هي ماذا؟ ها؟ بل هي أمر وجودي تكويني، بخلاف الإمامة المرتبطة بشؤون الناس. نعم، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى نصب وإلى جعل. فلا هي التي نصبت في غدير قوم تلك الإمامة، ولا يمكن أن يعزل عنها الإمام كما عزلوه في السقيفة. تلك التي نصب فيها في غدير قوم هي الإمامة السياسية، وتلك التي غصبت منه عليه أفضل الصلاة والسلام هي ما في السقيفة، هي ما هي الإمامة السياسية، وهذه واحدة من شؤون الإمام، وإلا الإمامة فوق هذا كما يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أساسا لبقاء العالم على صلاحه نحن نحتاج إلى الإمام، كما يقول الإمام الصادق إلى لماذا نحتاج إلى النبي أو الإمام؟ قال لبقاء العالم على صلاحه. القضية ليست قضية أنه هداية الناس إدارة شؤون الناس، لا، لبقاء العالم على صلاحه. ثم يبدأ الإمام سلام الله عليه، وكما سنقرأ في الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، على أي الأحوال يقول فوصفها بالهداية وصف تعريف، ثم قيد هذه الهداية بالأمر، فبين أن الإمامة ليست مطلق الهداية، بل هي الهداية التي تقع بأمر الله. خب، هذا الأمر ما هو؟ وهذا الأمر هو الذي بين حقيقته سبحانه في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا، كما في سورة ياسين الآية 83، وقوله وما أمرنا. شوفوا أصلا التعبير نفس التعبير، يهدون بأمرنا وما أمرنا إلا واحد. خب، هذا يا أمر هذا الذي في قوله في سورة القمر الآية 50، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، الأمر التشريعي أو الأمر التكويني؟ من الواضح أشرنا بالأمس أن هذا الأمر في قوله إنما أمره أو قوله وما أمرنا هو الأمر ماذا؟ هو الأمر التكويني. وهنا بنفس العنوان يهدون بأمرنا وما أمرنا إلا واحدة، وهو الأمر التكويني، على أي الأحوال. قال وسنبين في الآيتين، يعني آية سورة السجدة وآية سورة الأنبياء التي أشرنا للإخوة أن يراجعوها في التفسير، وسنبين في الآيتين أن الأمر الإلهي وهو الذي تسميه الآية المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق. إذن كل مخلوق له وجه ملكي وخلقي، وله وجه ماذا؟ أمري وملكوتي. وذاك الأمري له خصائصه مرتبط بعند الله، وهذا الخلقي مرتبط ماذا؟ بما عندنا. وصريح القرآن يشير إلى هذه الحقيقة. يواجهون به الله سبحانه طاهر مطهر من قيود الزمان والمكان، خال من التغير والتبدل إلى آخره. بعد هو بحث مرتبط بعالم الملكوت، على أي الأحوال. وبالجملة فالإمام يهدي هاد، يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه. هذا الأمر الملكوتي الذي عبر عنه إما في الآيات، عبر عنه تارة بروح من أمرنا، وفي الروايات عبر عنه ماذا؟ بروح القدس، هذا الأمر الملكوتي الذي وضع عند كل نبي أو إمام، الذي عبرت عنه الروايات الصحيحة بأنه وبه حمل النبوة، وبه إذا وجد في إنسان لا يصدر منه أي خطأ. قال: فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب، ولكن بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول، بل وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أو يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. سيد الطبطبائي عد فد مدعى هنا، وأنتم تستطيعون أن تتحققوا من هذا المدعى. يقول: أساسا الهداية التي نسبها القرآن إلى الأنبياء ونسبها إلى المؤمنين والصلحاء والعلماء أبدا لا يقيدها بأمره، إلا الهداية التي نسبها إلى الأئمة فإنه يقيده ماذا؟ ها؟ بأمرنا. يقول: ولو كانت هذه الهداية من سنخ تلك الهداية، لا معنى في الإمامة يقيد الهداية بأمرنا، ولكن في الهداية الموجودة في الأنبياء والمؤمنين لا يقيدها ماذا؟ لو كان المراد من الأمر هو الأمر التشريعي، فهي كما موجودة عند النبي موجود عند الإمام، موجودة عند من؟ عند النبي. فلماذا يقيد الإمامة بأمرنا ولكن الهداية الموجودة في الأنبياء لا يقيده ماذا؟ بأمرنا. هذا معناه أنه سنخان من الهداية، وإلا لو كان سنخا واحدا من الهداية لا معنى لأن يجعل أحدهما بأمرنا والآخر ماذا؟ من غير أن يوجد فيه بأمرنا. فهذا خير شاهد على أن الهداية الموجودة عند الإمام تختلف سنخا عن الهداية الموجودة عند النبي. هذه بعد تفصيل البحث الإخوة إن شاء الله. هذا طبعا هاي الآية إحنا إلى الآن ما بحثناها، هاي الآيات إلى الآن المرتبطة بالدور الوجودي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إشارات تقدمت ولكنه بحثه التفصيل لعله يكون موكول بعد إن شاء الله إلى السنة القادمة، اللي هو البعد الأخير من شخصية الإمام. لأنه إحنا إلى الآن تكلمنا عن المرجعية الدينية في حديث الثقلين، تكلمنا عن القيادة السياسية في قوله إنما وليكم الله، تكلمنا عن القدوة في دليل العصمة، بقي عندنا دور أساس واحد وهو الدور الوجودي للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي اعتقادنا أن دوام الإمامة مرتبط بالدور الوجودي لا بالأدوار الأخرى للإمامة، يعني فلسفة أن الإمامة لا بد أن تكون الدائمة هو ذلك الدور الوجودي الذي أنيط بوجود الإمام في كل زمانين. فهذه الآيات فد مقدار منها مرتبط بالبعد الوجودي لشخصية الإمام. خب إذا تم هذا، يعني إذا اتضح لنا هذا المعنى وهو أن الإمامة في القرآن تهدي بأمر، وذلك الأمر هو الأمر ماذا؟ التكويني. هنا الآن نأتي إلى القرآن لنرى بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هل هم من مصاديق الإمامة القرآنية أو ليسوا هم كذلك؟ خب مرارا تقدم منا هذا البحث من أن أئمة أهل البيت هم ورثة هذه الإمامة التي طلبها إبراهيم لذريته، من قبيل قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قلنا روايات صحيحة السند تقول المراد من هذه الكلمة التي جعلها باقية في عقبه هي كلمة ماذا؟ كلمة الإمامة. أو الروايات الأخرى التي بينت لنا أن هذه الإمامة إنما استحقها إبراهيم، واستحقها من هم من ذرية إبراهيم، إنما استحق
حققوها بسبب وقوفهم على ملكوت السماوات والأرض. يعني إراءة الملكوت هي سبب الوصول إلى اليقين، ومن وصل إلى اليقين فهو ماذا؟ فهو إمامون. كيف يصل الإنسان إلى اليقين؟ ذكرنا إراءة الملكوت. كيف يرى الملكوت؟ قلنا من خلال ماذا؟ من خلال الطهارة. من هم المطهرون؟ هم أئمة أهل البيت كما ثبت في آية التطهير مرارا هذا التسلسل. في السنة الماضية نحن أشرنا، وهذه السنة أيضا أشرنا إليه، من أنه هذه الآيات مترابطة، يعني إنن ولمن نثبت هذه الحقيقة. آية التطهير تثبت أن أهل البيت هم المطهرون، وآية سورة الواقعة تقول أن المطهرين يمسون الكتاب المكنون وهو الملكوت، ومن مس الملكوت ورأى الملكوت فهو على يقين، ومن كان على يقين فهو ماذا؟ فهو إمام، بنص قوله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا من الطريق القرآني، وجعلها كلمة باقية في عقبه والروايات الواردة في ذيلها، وهي روايات صحيحة السند، منها رواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من أنه مراد جعلها كلمة باقية، يعني أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا ثبت هذا المعنى فالأئمة هم أئمة بحسب الإصطلاح القرآني، وبحسب الإصطلاح القرآني الإمام متلبس بلباس الأمر التكويني. هسه هذه الباء، سواء قلنا أن الباء باء الملابسة أو باء المصاحبة، على الخلاف الموجود في المسألة النحوية، يهدون بأمرنا، هذه الباء أي باء؟ باء المصاحبة، يصاحبه الأمر التكويني، أو باء الملابسة، يتلبس بهذا الأمر التكويني. معنى يتلبس يعني يكون مظهرا لاسم الله سبحانه وتعالى، ولكن بإذن الله. فكما أن الإحياء مختص بالله ويوجد في عيسى بإذن الله، والإماتة مختصة بالله وتوجد في ملك الموت بإذن الله، كذلك كن فيكون مختص بالله سبحانه وتعالى ويوجد في غيره ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا أن يقوم برهان على الاستحالة، يعني محال أن يكون غير الله يقول للشيء كن فيكون. إذا ثبتت الاستحالة عند ذلك نتصرف في ظهور هذه الأدلة، ودون إثبات الاستحالة خرط القتاد كما يقولون، لا يمكن إثبات الاستحالة، بل الإمكان قائم بعد أن ثبت الإمكان. ظواهر الأدلة إذا دلت عليه من القرآن والرواية فيدل على الوقوع أيضا. إذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يوجد عندهم الأمر التكويني. نعم، بس ذاك بحث آخر الآن لا أريد أن أدخل إليه، وهو أن هذا الأمر التكويني هل مختص بدائرة معينة أو واسعة أو ضيقة؟ ذاك بحث كما يقولون في كان الناقصة لا في كان التامة، يعني مو في أصل التصرف في نظام التكوين بالأمر الإلهي كن فيكون، هذا موجود عند الأئمة، إنما الكلام أنه درجة ذلك ما هي، هل هي واسعة أو أنها ماذا؟ ضيقة، ذاك بحث آخر الآن أنا لا أريد أن أدخل إليه. فلهذا تعبير كما يتذكر الإخوة مرارا قرأنا هذه العبارة للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، من أن الإيمان بالولاية التكوينية للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في الجملة مما لا مناص من الالتزام به، مما لا مناص من الالتزام به، ولكنه في الجملة حدوده أي مقدار قد يقال بسعتها، وقد يقال ماذا؟ بضيقها. ثم يضرب أمثلة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كما في التنقيح الجزء الثالث صفحة 73، تنقيح الجزء الثالث من كتاب الطهارة. هناك يقول بأنه على حد إحياء ماتة ملك الموت للناس، وعلى حد إحياء عيسى للموتى. بهذا البيان، بهذين المثالين، يقول بأنه هذا مما لا مناص من الالتزام به في الجملة. وباقي العلماء أيضا كذلك كما هو مقرر كلماتهم في محله. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، بعد ليس من حقك أن تخص الأمر في الآية المباركة بالأمر ماذا؟ ها؟ الأمر التشريعي، لأنه أولا خلاف إطلاق هذا الإصطلاح في القرآن الكريم، وثانيا أن الأمر التكويني ثابت لهم بمقتضى آيات أخرى. ومنه يتضح لماذا سمي أئمة أهل الأمر بأنهم أولي أمر، أو لماذا سمي الحج عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه صاحب الأمر. بعد لا يتبادر إلى ذهننا أن المراد من الأمر خصوص الأمر ماذا؟ التشريعي. لا، لا ضرورة. نعم، قد يكون أنسنا بالأمر يبادر ذهننا إلى الأمر التشريعي، ولكنه أنس بدوي، ظهور بدوي لا يعتنى به. لا بد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى عندما يطلق الأمر ماذا يريد من الأمر. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، اتضح لماذا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سموا بأولي الأمر، لأنه بيدهم الأمر التكويني كما هو صريح القرآن وأشرنا إليه، والأمر التشريعي أيضا بإذن من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله وأشركه في أمري وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فلهذا أنا بودي أن الإخوة بعد هذه يلتفتون إليها في الأدعية. هذا كثيرا يرد هذا التعبير، منه ما ورد في هذه الزيارة الرجبية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. هذه ولاة الأمر جمع ولي الأمر، لأنه أولي جمع لا مفرد له، ولاة الأمر ولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر يتضح أن قوله إنما وليكم الله، هذه الولاية أيضا ليست ولاية مختصة بماذا؟ ها؟ مختصة بولاية التشريع، وإنما تشمل ولاية التشريع وولاية التكوين. فقول بعضهم أن كلمة الولاية التكوينية لم ترد في آية ولا رواية، لا، كلمة الولاية وردت في القرآن الكريم. نعم، اصطلاح الولاية التكوينية لم يرد، وإلا الولاية فيما يرتبط بالأمر التكويني إنما أمره، يعني بالجمع بين قوله تعالى إنما وليكم وقوله تعالى يهدون بأمرنا، وهذا الأمر هو الأمر التكويني للتشريعي، مجموع هاتين الآيتين ماذا يخرج لنا؟ ها؟ الولاية التكوينية. نعم، إذا واحد يطالب هذه اللفظة لم ترد الولاية التكوينية، بل لم ترد، ولكن بالجمع بين الآيات يتضح أنه واردة. قوله إنما وليكم أثبتت الولاية العامة، قوله يهدون بأمرنا وهذا الأمر إنما أمرنا، إنما أمره وما أمرنا هو الأمر التكويني، إذن الولاية ولاية ماذا؟ الأمر التكويني، وهي الولاية التكوينية. ثم الإمام الحجة سلام الله عليه، لأن هذه الزيارة الرجبية تعلمون أنها صادرة من الناحية المقدسة، التفتوا جيدا أنه ماذا يرتب على ولاة الأمر. يقول يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك. وهذه كلها لا علاقة لها بعالم ماذا؟ بعالم الأمر التشريعي، هذا أولا. وكذلك ما ورد في كلمات، طبعا في الأدعية كثير هذا ما يرد مرارا. من هنا بعد لا يمكن لأحد أن يقول أن ولاة الأمر أو أولي الأمر عام يشمل الفقهاء، وإلا لو كان عاما يشمل الفقهاء أيضا إذا لا خصوصية لأهل البيت سلام الله عليهم. ما الفرق بينهم وبين ماذا؟ غيرهم. يعني هذا العنوان كما ينطبق عليهم ينطبق ماذا؟ على غيرهم. إذن توجد لهم خصوصية أو لا توجد لهم خصوصية؟ مع أنه أنت تحس من خلال هذه الكلمات أنهم بصدد بيان ما امتازوا به عن غيرهم، ما اختصوا بهم ولا يوجد ماذا في غيرهم. هذا من قبيل ما ذكرنا في قوله إني جاعل في الأرض خليفة. قلنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات كثيرة يقولون نحن خلفاء الله في أرضه. خب إذا كان المراد من الخلافة مطلق الإنسان، كل إنسان فهو خليفة، إذن توجد خصوصية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى يقولون نحن خلفاء الله في أرضه؟ ها؟ صحيح ذكروا أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، ولكنه إذا لم يكن المتكلم في مقام التحديد، في مقام بيان الامتياز، في مقام بيان الاختصاص، وإلا إذا كان في مقام بيان الامتياز والاختصاص بعد يدل على ماذا؟ على المفهوم. عندما يقول نحن خلفاء الله في أرضه يعني هذه الخلافة موجودة لغيرنا أو غير موجودة؟ إذا كانت موجودة إذن سيدي ابن رسول الله أنتم خلفاء وأنا أيضا ماذا؟ خليفة الله في أرضه، ما الفرق بيني وبينكم؟ بعد ما يحتاج أنه يعقد لها أصول الكافي والبحار بابا بعنوان أنهم هم خلفاء الله في أرضه. خب إذا كان المراد من الخلافة يعني خلافة الإنسان على الأرض، نعم في البحث الاجتماعي هذا بحث مفيد، أما في البحث القرآني لا. البحث القرآني يقول الخلافة يعني هذه الخلافة الخاصة. قد تكون في القرآن الكريم آيات أخرى تبين الخلافة لمطلق الإنسان، جعلناكم خلفاء من بعد نوح، ذاك بحث آخر. ولكن هذه الآية آية إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء كلها، أو يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ثم يقول وألنا له الحديد، يعني مقتضى خلافتك أنه ماذا؟ يلان له الحديد. هذه الخلافة غير ذيك الخلافة العامة الاجتماعية. إذن هذه الأدعية التي تقول نحن ولاة الأمر أو هم ولاة الأمر، يكشف أنه منها أنه بصدد ماذا؟ بصدد التحديد، بصدد بيان الامتياز. وهذا أيضا ما فهمه جملة من أساتذتنا الكبار، منهم شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي في كتابه مسائل عيون النفس. عيون مسائل النفس في صفحة 617 هناك يشير إلى هذه الحقيقة بنحو الإجمال، الإخوة بعدهم يراجعون إليها. يقول صاحب الأمر هو ذو نفس مكتفية، والنفس المكتفية محل مشية الله وأمره، وأمره قائم مقام أمر الله. هاي الخلافة، ولكنه بنحو ماذا؟ بنحو الأمر بين الأمرين. عندما نقول وأمره قائم مقام أمر الله لا يروح إلى ذهنك إذن الخليفة بعد ماذا؟ ها؟ الآن بعد لا دور له، الذي استخلفه لا دور له، الآن تفويض. لا لا لا، ليس تفويض وليس جابر، بل هو بنحو الأمر بين الأمرين. الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته، وبذلك دريت سر كون صاحب الكون الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه موصوفا بصاحب الأمر. هذا في موضع. والموضع الثاني في صفحة 641 يقول قد دريت في عين السعادة أن صاحب الأمر أعلى شأنا وأرفع مقاما من صاحب الهمة، كما أن صاحب الهمة أشمخ رتبة من الذي يخلق بالوهم. مراتب هذه مراتب إنما أمره إذا أراد شيئا. أنا وأنت أيضا عندنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن في صفحة الأذهان لا أوسع من ذلك. أنت الآن تستطيع بمجرد أن تشاء شيئا أن يوجد في صفحة الذهن ما تشاء. أنت ما تشاء، الله أعطاك هذه القدرة. إنما أمره إذا أراد شيئا، أنا أيضا إنما أمره إذا أراد شيئا، ولكن دائرة إنما أمره ما هي؟ ها؟ دائرة إنما أمره ها؟ صفحة الذهن لا خارج عن ذلك. وهناك من يتوسع إلى صفحة الأعيان الخارجية، فإن صاحب الأمر هو ذو النفس المكتفية، وأمره قائم مقام الأمر الإلهي. قال عز من قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودريت أن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام لما سمي بصاحب الأمر. طبعا روايات أيضا واردة في من الروايات القيمة في هذا المجال، هذه الرواية أنه بعد أن دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الجنة يقول من الحي القيوم الذي لا يموت، الذي يقول للشيء كن فيكون، إلى الحي القيوم الذي لا يموت، الذي يقول للشيء كن فيكون. روايات رواها الفريقان، وهو كذلك، لأن الإنسان هناك أيضا لا يموت، هذا أولا، وثانيا ماذا؟ ها؟ وثانيا يقول للشيء كن فيكون، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن هذا بالذات وذاك ماذا؟ ها؟ بالغير، هذا بالغنى وذاك بالفاقرة. يبقى عندنا بحث مختصر فيما يرتبط بالروايات الواردة في ذيلها، وبعض النكات الأخرى تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.